হ্যালো অবশেষ
এই সুযোগ
نحن النص تمام نكتب الشركة على بيدفع لنا ريكورد يعني كتابة ندور على ريكورد نرجع من ساعة نسجل أنا تدربت عليها مشكلته إنه ما يسمع يعرف يقرا ريكورد
Thank you.
صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ولسانك لما تجلى ذكر الأفلاك المتفق عليك الغافل واعلم أنه لا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: فرع أوصى له بحمل جارية فألقت يمينها بجناية جان، فالأرش للموصى له بخلاف البهيمة فإنه لا شيء للموصى له. والفرق أن أرش الجنين بدلة، والفرق أن أرش الجنين بدله، أي بدل الحمل، وما وجب في جنين البهيمة بدل ما نقص من قيمة الأم، والله أعلم. أولا نتصور المسألة. كان سابقا يوجد إماء في المجتمع، والأمة إذا حملت لا من سيدها من الممكن أن نوصي بولدها، أي عبد صغير، والعبد الصغير لا يفرق بينه وبين أمه إلا بعد سن التمييز. فهل يمكن لصاحب الجارية، لصاحب الأمة المملوكة بملك اليمين، أن يوصي بحمل هذه الجارية؟ مسألة أخرى، هذه بشر، يا ترى لو أوصى بحمل فرس مثلا، الآن تعدى على كل من الجارية والفرس جانب، ضرب الجارية على بطنها فأسقطت جنينها، وضرب الفرس فأسقطت جنينها، كلاهما ميت. الآن ما هي الحكومة التي تكون لكل واحد منهما؟ نعود إلى الأصل. في الجارية حكم النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة الولد إذا كانت المرأة حرة بغرة جنين، غرة بغرة عبد. ما معنى غرة عبد؟ أي قيمة عبد. وبالنسبة للجارية حكم فيها
بالنسبة ما يفضل بينها حامل وبينها غير حامل. معنى ذلك قدروا للحمل قيمة، قدروا للحمل قيمة أو قدروا للحمل أرشا. هذا الأرش هو في الحقيقة قد أوصى بالنسبة للجارية بحملها. عندما نعطي السيد الذي يملك هذه الجارية هذا المال مقابل الجنين، عند ذلك الموصى له كان موصى له بالجنين، نحن أعطيناه مقابل الجنين، عند ذلك الموصى له يقول إن الأرش الذي حدث النقص المال لمن؟ لي، لأنه في مقابلة الجنين الذي كان موصى لي به. بينما في الدواب نقول كم كانت تساوي هذه الأم وهي حامل؟ كانت تساوي 10. الآن النقص حصل في قيمة أمها لا في قيمة الجنين، ولذلك له الأرش في حمل الجارية ولا شيء له في مسألة الفرس، لأن الفرس تعلق حملها بقيمتها لا بشيء منفصل عنه. والفرق أن أرش الجنين أرش نقص الذي حدث ويدفع بدله، أي بدل الحمل، وما وجب في جنين البهيمة بدل ما نقص من قيمة الأم، والله أعلم. فرع. قال أوصيت لك بهذه الدابة وهي ملك غيره. يعني كثير من الناس أحيانا يتصرف بتصرفات قبل أن تكون ملكا له، مثلا يريد أن يوصي لإنسان ببيت وهو لا يملك بيتا، يوصي لإنسان بدابة وهو لا يملك دابة، يوصي لإنسان بكتاب وهو لا يملك كتابا، فماذا يفعل؟ يعين الشيء ويقدر في نفسه أنه سيشتري هذا الشيء. يا ترى الآن في هذه الكلمة هل صارت وصية علما أنه لم يكن يملكها أصلا؟ قال أوصيت لك بهذه الدابة وهي ملك غيره، أو قال أوصيت لك بهذا العبد إن ملكته، فهل تصح الوصية؟ المنظار الآن من منظارين، إذا نظرنا أن الإنسان لا يمكن أن يتصرف بما لا يملك معنى ذلك الوصية لا تصح، وإن نظرنا بأن الوصية بابها واسع وأنه من الممكن أن يقول أوصيت لك بحمل هذا البستان كما مر معنا في الأمس، معنى ذلك الحمل كله معدوم والآن الملك معدوم، إن حصل الملك صارت الوصية وإن لم يحصل الملك لم تحدث هذه الوصية. من هنا تفرع الفقهاء في هذه المسألة وجهان. قال قطع الغزالي بعدم الصحة لأن هذه العين يملكها يملك مالكها الوصية بها، فلو صححنا الوصية لأدى إلى أن الشيء الواحد يكون محلا لتصرف اثنين وهو ممتنع. يعني بمعنى آخر الإمام الغزالي نظر نظرة عقلية واضحة في هذا الأمر، أنا عندي كتاب ويخطر ببالي أن أجعل هذا الكتاب وصية لمحمد، نعم، جاء واحد فقال يا أحمد أوصيت لك بالكتاب الذي عند فلان، الآن كأنه يرى أن الوصية ستجتمع لمن؟ لشخصين. الواقع هذا الأمر عقلي، لأنه إذا لم يملكها ما وقعت للثاني، وإذا ملكها انقطع الأمر عن الأول، معنى ذلك التصرف في الكتاب لا يحق له صاحبه أن يوصي به إذا كان قد تصرف فيه. فالحقيقة إلى من تعود؟ إلى واحد من الاثنين. لكن الشيخ الغزالي في آن واحد يقول إذا صححنا أن المالك يمكن أن يوصي والمالك من باب أولى يوصي، معنى ذلك صار محل تنازع، لذلك هذا ممتنع. والثاني بأنه يصح، لأنه إذا صحت الوصية بالمعلوم كما قلنا بحمل دابة بحمل جارية بثمرة بستان، نعم، فلهذا أولى، قاله النووي في الروضة، وهذا أفقه وأجرى على قواعد الباب، قلت وهو الذي جرى عليه الشيخ في التنبيه وأقره النووي في التصحيح والله أعلم. إذن الوصية بشيء غير مملوك لها وجهان، طبعا لا تثبت حقيقة إلا بعد الملك. الإمام الغزالي قطع بعدم الصحة والإمام النووي أقر الصحة في ذلك، طبعا بشرط أن تكون ملكا له عندما يموت ويوصي بالغير. ما مقدارها؟ قال الشيخ: وهي من الثلث، فإن زاد وقف على إجازة الورثة، ولا تجوز الوصية للوارث إلا أن يجيزها باقي الورث. الآن عندنا نحن موصي، وهذا الموصي له مال، وله أيضا ورثة وله غير الورثة. ننظر أولا في هذا الموصي، إذا أراد أن يوصي ينبغي عليه ألا يزيد على الثلث، وهذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام منع سيدنا سعد رضي الله عنه حينما كان في مكة، وكان يقول وليس لي إلا ابنه، وسأل النبي عليه الصلاة والسلام أن يوصي بماله فمنعه صلى الله عليه وسلم، فما زال يقلل حتى وصل إلى الثلث، حتى قال الثلث والثلث كافي. متى يكون الإنسان وارثا؟ يكون الإنسان وارثا عندما يموت هذا الموصي، يعني اسمه وارث، لا وصية لوارث عند موت الموصي. ألا مثلا أوصيت لابن أخي، ابن أخي ليس وارثا لأن أخي يمنعه من الإرث، لكن لو مات أخي ومت معنى ذلك تحولت الوصية إلى من؟ إلى ابن أخي، لأن ابن الأخوة يأتي بعد الأخوة، ولذلك صار الذي لم يكن وارثا عند الموت وارثا. أوصيت لامرأة أجنبية جارة لنا، أوصينا لها، وبعد ذلك تزوجت هذه المرأة، بعد الوصية تزوجت، الآن هذه الوصية لوارث وصارت لوارث لأنه عند الموت كانت زوجة. وهكذا المهم العلاقة ما بين الموصي والموصى له، متى نحكم عليها؟ عند الموت. عند الموت هل هو وارث أم ليس بوارث؟ إن كان وارثا لا وصية له، وإن كان غير وارث فالوصية له. هذا شيء. إذن عرفنا أولا لابد أن يكون من الثلث، الثاني أن يكون غير وارث. الثالث لو كان وارثا، جاء جد مثلا أو ميت أي إنسان فقال أوصيت لفلان وهو وارث، جاء الأبناء والورثة جميعا يحبون رضاء من مورثه، نقول هذه رغبته ونحن ما قصر معنا طيلة حياته، كان يهبنا كان يعطينا كان ينفق علينا، وكانت رغبته أن ينتقل هذا البيت إلى زيد من الناس، والآن هو وارث. قالوا نحن نجيز هذه الوصية له. ما معنى نجيز؟ يعني ورثنا ورثنا وتبرعنا، هكذا معنى. ما معنى الإجازة؟ الإجازة قبلنا ووصلنا الإرث ثم تنازلنا عن هذا الإرث لهذا الوارث. هذا صحيح، هذا صحيح. يعني لا يتعنت بعض الناس خلاص لا وصية لوارث، لا صحيح لا وصية لوارث، ولكن زيادة عن الإرث مثلا كان يأتي أب فيقول يا أولادي أنا أعطيت كل واحد منكم بيتا في حال حياته، أخوكم الصغير لم أعطيه بيتا ولم يعطيه في حال حياته، هذا البيت الذي أسكن فيه لأخوكم الصغير، بصير هذا الكلام ممكن. عندما يموت هذا الكلام لا ينفذ، هذا البيت يتوزع بين الورثة بين الإخوة جميعا. لكن جاء الإخوة فقالوا إن والدنا يريد منا أن نعطي هذا البيت الذي كان يسكنه لأخينا الصغير، نحن قبلنا ذلك وتنازلنا عن كل حصصنا إلى أخينا الصغير. هذا معنى إجازة الورثة للوارث. هل يصح ذلك؟ نعم يصح، ولا تجوز الوصية للوارث لأن له حق في الإرث إلا أن يجيزها باقي الورثة. والإجازة متى تكون؟ أحيانا يصلحوا شو رأيكم يا أولادي؟ نعم مثل ما بدك يا أبي، نحن نوافق على ذلك، لا يهمنا إلا رضاك. إذا مات هذا الكلام كله فارغ، وافقوا انتقل، ما لم يوافقوا كل واحد أخذ حصته. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه أرسل إلى أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها واستأذنها عندما كان في مرضه، استأذنها أن يدفن إلى زوار رسول الله زوجها وإلى زوار أبي بكر والدها في حجرتها، فهل تأذني؟ فبينت قالت على الرحب والسعة. نادى لولده عبد الله فقال يا بني إذا ما مت خلاص انتهت إمارة المؤمنين، ما صرت أمير مؤمنين، وجهز فاذهب إلى أم المؤمنين عائشة فاسألها من جديد هل توافق على الدفن أم لا، لعلها استحيت في حال حياتها، فإن وافقت فتفني وإلا ففي البقيع في مقابر المسلمين. هذا موقف رائع يعلمنا فيه سيدنا عمر أن بعض الأشياء الحقوق تبقى حق، وربما يحالفها بعض الحياء، ولذلك الحياء لا يغير من الحقوق. فعندما مات الآن ممن تستحي، مات أمير المؤمنين، لم يبقى أميرا، خلف بعد ذلك سيدنا عثمان وانتهى الأمر. الآن تم السؤال. الآن كذلك لو قال الورث أمام أبيهم نعم يا أبي نحن نريد رضاك، جعلنا هذا البيت لأخينا، كل ذلك كلام لا قيمة له. متى يكون قيمة الكلام؟ عندما ينفخ الروح وينتقل الملك لهم فيقولون تنازلنا لأخينا، هذا الكلام الصحيح. تجوز الوصية بثلث المال بعد الدين، لأن البراء بن معرور رضي الله عنه أوصى للنبي صلى الله عليه وسلم بثلث ماله، أوصى بالثلث، والدليل على صحة قبول النبي عليه الصلاة والسلام، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد أن قبله نادى الورثة وقال هو لي ورددته عليكم. أخذ البراء الثواب في الوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من أنفسهم. ولذلك ما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يرد ذلك على الورثة، وهذا يصح أن يقول صارت الوصية لمن؟ للورثة، مع أن ذلك على الإجازة من قبل الموصى له وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسواء كان الموصي عالما بقدر ماله أو جاهلا. يعني كلمة أوصيت بثلث مالي قد يكون ثلث المال ليرة، وقد يكون مليار ليرة سورية. كلمة ثلث كلمة واسعة تشمل الغني والفقير والمتوسط وكل الناس، هل يشترط أن يعلم بمقدار الثلث؟ هذه المسألة تحتاج، ليست كمسألة البراءة من الديون. مثلا قال أحد الناس أبوك له علي دين، قال سامحتك به، لا هذا لا يكفي. يقول علي دين 10 ليرات أو علي دين 10,000 أو 10 ملايين، بالعشر ليرات وبالعشر تالاف قد يسامحه، لكن لما بيسمع 10 ملايين بالوقف والله نحن لا نملك ذلك المسامحة، حسبنا أن المال قليل علاقة بسيطة، أما الآن وقد كبر المال نحن لا نسامحك في هذا الأمر، لا بد من البيان. لكن في مسألة الوصية عندما أطلق فقال أوصيت بثلث مالي، علم قدر هذا المال أم لا؟ ونعني بثلث المال كل شيء، سيارة، بيت، مزرعة، فيلا، أموال منقولة، أموال غير منقولة، متاع، بيوت مؤجرة، كل شيء، كل شيء يدخل في إرث ترك هذا الميت شيء، قوم هذا الشيء، والله 30 مليون، يعني 10 ملايين هذا الموصل. فإن زاد على الثلث كما إذا أوصى بنصف ماله، فهل تصح الوصية؟ زاد على الثلث. وجهان، قيل لا تصح لأنه عليه الصلاة والسلام نهى سعدا عن الزائد، والنهي يقتضي الفساد. الفساد معنى ذلك أننا نتصرف بهذا النصف وصية، لكن حقيقة الثلث لا خلاف فيه. ماذا بقي؟ السدس، ما بين الثلث والنصف. والصحيح الصحة ويوقف على إجازة الورثة. نقول إن هذا السدس الآن لم ينتقل عن طريق الوصية، بل انتقل إلى طريق الإرث. فأيها الورثة، هل تجيزون ذلك أم لا؟ إن أجازوا أهلا وسهلا، فإن أجازوا صحت في الزائد وإلا بطلت فيه، أي ثبتت في الثلث وبطلت فيما زاد عن الثلث. ووجه الصحة أنها وصية صادفت ملكه، وإنما تعلق بها حق الغير، فأشبه بيع الشقص المشفوع. يعني نعلم أنه إذا كان ورث إنسان مع أخيه بيتا، وأراد هذا الأخ أن يبيع حصته لرجل غريب، أفلا يطلب ذلك بالشفعة؟ يطلب ذلك بالشفعة. ولذلك لما طلبها بالشفعة تعلق الحق بها. نعم، تعلق حقه بالشفعة لأنه شريك معه في هذا البيت، وهنا هذه صادفت ملكه. وإنما ولما صادفت ملكه فيصح في الأصل أن يوصي وأن يورث، لكن ما زاد إنما يتوقف ذلك على إذن الورث. ثم الرد والإجازة لا يكونان إلا بعد الموت، لو أجازوا وتنازلوا كتبوا أوراق عند محامي إلى غير ذلك، كله كلام لا قيمة له. الإجازة تكون بعد الموت. قد يقول قائل والله أنا كنت أخشى من غضب والدي علي لو قلت لا أوافق مثلا، يحتمل هذا. والآن مات أبي، هذا الحق لي ولي الحق أن أتصرف به، له الحق نعم أن يرد، أن يوصي، أن يأخذ، ماذا؟ كل شيء. الآن صادف ملكا له، لأن الإرث ملك قهري. ما معنى ملك قهري؟ هلا كل عقد يحتاج إلى بعتك واشتريت. كان ابنك قاعد قدامه وأنت في أنفاسك الأخيرة، كتب الله لك الشهادة إن شاء الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا، بالإسلام دينا، بمحمد النبي، بالقرآن كتابا، وبعد ذلك نفخ روحا، أقر إيمانا في آخر حياته. مجرد نفخ الروح كأن إجازات الآن الملك تحولت إلى الورثة مباشرة، بدون أن يقول الوارث ورثت، ما في حاجة لا كلمة ولا شيء، مجرد نفخ الروح انتقل الملك للجميع، كل إنسان بحصته. هذا ملك قهري، لا يملك الإنسان أن يدفعه، يقول لا أنا لا أملك، لا أنت ملكت الآن، إذا حبيت تنازل أهل موسى ملكت رغم أنفك. ولذلك الله عز وجل يجازي المسلمين يوم القيامة رغم أنفهم، حتى في الجزاء يرثون الفردوس كأنه إرث. فانتقل ذلك الأمر إلى مسألة هامة جدا. الإرث لا يحتاج إلى يا عبدي وهبتك هذه الجنة، مباشرة يدخل الجنة وكأنها ملك له أعدها الله سبحانه وتعالى. أو بمعنى آخر، إن الله يورث مكان الكافر من الجنة للمؤمن، ويورث الكافر مكان المؤمن من النار من جهنم، كل واحد أعطى هذه بدل من هذه. هذا ليزداد نعيما المؤمن، وذلك ليزداد جحيما وسخطا من الله تبارك وتعالى. إذ لا حق للوارث قبله، فأشبه عفو الشفيع قبل البيع. ولو لم يكن له وارث بطلت الوصية فيما زاد على الثلث. مات الإنسان مقطوع من شجرة كما يقولون، وأوصى بكل ماله. أحد الناس أنصاري كان عنده ستة أعبد، ست عبيد، أوصى بها. النبي عليه الصلاة والسلام هو المسؤول عن تنفيذ هذه الوصية، نظر فلم يجد له قريبا يرثه، فأنفذ صلى الله عليه وسلم الوصية لعبدين، ثم جعل الباقي لبيت مال المسلمين، لأن الوارث من؟ بيت مال المسلمين، ولا يحق لأحد أن يتصرف في هذا إلا ولي الأمر فيما فرض الله تبارك وتعالى. لأن الأنصاري أعتق 6 أعبد فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم 3 أجزاء، فأعتق 2 وأرق 4. قال الأصحاب لم يكن له وارث، إذ لو كان له وارث لوقفه على إجازتهم. وهل تستحب الوصية بالثلث؟ نظر، إن كان ورثته أغنياء إما بمالهم أو بما يحصل من ثلثي التركة استحب أن يستوفي الثلث، وإن كانوا فقراء استحب أن لا يستوفي الثلث لقضية سعد. يعني النبي عليه الصلاة والسلام بلغ سيدنا سعد: يا سعد، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم فقراء عادة يتكففون وجوه الناس. لماذا؟ الله جعل في مالك فليكن أولادك خير، فليكن أولادك يتنعمون بهذا المال من بعد. وأعجب أكثر العجب من إنسان يضن على أولاده وهو يعلم أن المال لهم، يعني فعند ذلك لا يمتعهم بشيء من ماله. يا أخي متعهم وانوي بذلك الصدقة عليهم، فوالله إن الله يؤجرك حتى على ولدك. فأولى من أن ينتظر كل واحد منهم موتك من أجل أن يحصل على شيء من هذا المال. طبعا إن كان هذا المال فيه صلاح لهم، أما إذا لم يكن هذه مسألة أخرى. سيدنا عمر بن عبد العزيز ما رضي أن يترك شيئا، قال: إن كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإن كانوا غير ذلك فلا أريد أن أعين واحدا منهم على معصية الله. فوجدوا من أغنى الناس بعد موته ولم يترك لهم شيئا. الله هو الرازق والله هو المعطي سبحانه وتعالى. وإن كانوا فقراء استحب ألا يستوفي الثلث لقضية سعد. قال ابن الصباغ: وفي هذه الحالة يوصي بالربع فما دونه. وقال القاضي أبو الطيب: إن كان ورثته لا يفضل ماله عن غناهم فالأفضل ألا يوصي، يعني حتى لو انتقل المال كله إليهم ما زالوا فقراء، الأولى ألا يوصي. وأطلق الرافعي النقص عن الثلث بخبر سعد، يعني ولو بدرهم الأولى أن يكون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الثلث والثلث كثير. ولذلك قلل أنت من هذا الذي لم يوافق عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم. كل مال تصرفه في حياتك لا يسمى وصية، هذا عمل بر مفتوح الباب، سواء كان لوارث أو كان لغير وارث. ولقول علي رضي الله عنه: أن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، وبالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، والتفصيل الأول هو الذي جزم به في التنبيه، وأقره عليه النووي في التصحيح، وجزم به في شرح مسلم، وحكاه عن الأصحاب، والله أعلم. وهل تصح الوصية للوارث؟ فيه خلاف. قيل: لا تصح البتة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا وصية لوارث، وهو حديث حسن صحيح، قاله الترمذي، والأصح الصحة. لكن كما قلنا أن الوصية التي تنفذ لا، يعني الوصية لا وصية تنفذ لوارث مباشرة، وإنما يرث الورثة حصته وبعد ذلك يجيزون لمن؟ لوارث. وتوقف على إجازة الورثة لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة، رواه الدارقطني. قال عبد الحق: المشهور أنه منقطع ووصله بعضهم، فعلى الصحيح إجازة الورثة تنفيذ على الصحيح، يعني عندما يرث الوارث حصته ثم بعد ذلك يقول: جعلتها في المصرف الذي أراده والدي أو مورثي، عند ذلك صح، لأنها صادفت إرثا وبعد ذلك انتقلت إلى جانب الوصية، والإرث هو الذي شرعه الله تبارك وتعالى. وهنا نتفق مع الأطراف الجميع. فعلى الصحيح إجازة الورثة تنفيذ على الصحيح، لا يحتاج إلى إجاب وقبول، وتكفي الإجازة، والله أعلم. بعد ذلك قال الشيخ: فرع الهبة للوارث كالوصية له، لو قال له وهبتك كأنه أوصى. وكذلك ضمان الدين عنه لأجنبي، يكون ضامن عنه فكأنه أوصى له، لأن صاحب الدين له الحق أن يطالب الاثنين، صاحب الدين والضامن. وأطلق العراقيون أن الوصية لعبد الوارث كالوصية له، أوصيت لعبدك، أوصيت لفرسك، شو أوصيت لفرسي؟ يعني لو أوصيت إلا بجلال، جلال لمن؟ من يملكه؟ أم عند ذلك الوصية لعبد الوارث أو لدابة الوارث وصية لمن؟ لهذا الموصى له. فرع الاعتبار بكونه وارثا عند الموت، فلو أوصى لأجنبية امرأة سعاد ثم تزوجها ومات وهي عنده، الآن الوصية لمن؟ لزوجة وارثة أم لا وارثة؟ كانت عندما كتب الوصية كانت أجنبية، والآن صارت وارثة، لذلك لا وصية لوارث. أو لأخ وله ابن فمات الابن فهي وصية لوارث، لأن من قال أو لأخ وله ابن فمات الابن عند ذلك مات، لأن الابن يمنع الأخ من الميراث، مات الابن انتقل الإرث إلى الأخ، الآن قال والله أخي ليس له أحد سأوصي له بثلث المال، والابن سيأخذ الثلثين، مات الابن أخذ الأخ كل المال، فعند ذلك لا وصية للأخ. ولو أوصى لأخ ولا ولد له ثم ولد له، قال أنا أحسن ما أترك المال سأوصي لأخي فلان، بعد الوصية تزوج فولد له أنجب، عند ذلك صار له وارث الأخ الآن. ولو أوصى لأخ ولا ولد له ثم ولد له نفذت الوصية، كانت عند كتابة الوصية لا تصح، لماذا؟ لأنها كانت لوارث، لكن عند الموت كان له ولد وهذا الأخ ليس وارثا. إذا العبرة في هذا الفرع كله، متى يسمى وارث أو غير وارث؟ عند الموت. هل هو من الورثة؟ نقول لا وصية لوارث، ليس من الورثة له الوصية. قال بعد ذلك وتصح الوصية من كل مالك عاقل لكل متملك أو في سبيل الله. هذا ما سنتركه للغد إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.
Thank you.